الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته فأذن له. هذا الحديث فيه بيان وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر. فالمبيت تلك الليالي في منى واجب من واجبات الحج، ولهذا جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة فأذن له. فهذا الإذن الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام للعباس عمه لسبب بينه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو السقاية، دليل على أن المبيت واجب من واجبات الحج، دليل على أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه استأذن لأجل السقاية، سقاية الحج، وهذه السقاية يقومون بها قربة وطاعة وإحسانا لحجاج بيت الله الحرام وإكراما لهم. ولا يزال هذا البر والإحسان قائما إلى زماننا هذا من جمعيات خيرية وأفراد يقومون على هذا العمل. ولا شك أن عمل السقاية وخاصة في ذلك الوقت يتطلب جهود كبيرة جدا من نزح الماء وجمعه في القرب وحمله ومن ثم نقله إلى الحجاج وتوزيعه عليهم، فيتطلب جهود. فكان لأجل السقاية يحتاج إلى أن يبيت بمنى قريبا من منبع الماء ومصدره، وغالبا يكون من ماء زمزم يأخذونه لحجاج بيت الله الحرام، فأذن النبي عليه الصلاة والسلام له. وهذا الحكم يتناول كل من كان له عمل مثل هذا العمل أو مشابه له خدمة للحجاج وقياما بمصالحهم وحاجاتهم وما إلى ذلك، فإنه يرخص له في ترك المبيت كما رخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لعمه العباس من أجل سقايته.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما.
ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. هذا الحديث فيه بيان الجمع بين الصلاتين، صلاتي المغرب والعشاء بجمع، وجمع هي مزدلفة. وسميت جمعا لأن الحجاج كلهم تلك الليلة يتجمعون فيها ويجتمعون فيها، وسميت مزدلفة من الازدلاف، ومنها من جمع يزدلفون إلى منى لأداء أعمال يوم النحر ذلك اليوم العظيم. وتسمى المشعر الحرام لأنها داخل الحرم وداخل حدود الحرم، بخلاف عرفة فإنها خارج الحرم، وكل من عرفة ومزدلفة مشعر، ولهذا يقال عن مزدلفة المشعر الحرام، ويقال عن عرفة المشعر الحلال لأنها خارج الحرم، خارج حدود الحرم، فكل منهما مشعر، لكن مزدلفة تسمى المشعر الحرام لأنها داخل حدود الحرم. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء بجمع، أي بالمزدلفة. وهذه هي السنة، أن الحاج أول ما يصل إلى المزدلفة يبادر إلى الصلاة قبل أن ينزل متاعه، وقبل أن يشتغل بأموره الأخرى وعشائه وما إلى ذلك، يبادر إلى الصلاة. فأول ما يصل الحاج إلى المزدلفة السنة أن يؤذن واحدا للجماعة، ثم تقام الصلاة، وتصلى المغرب 3 ركعات، ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء 2 ركعات. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، والمراد بالتسبيح التنفل، المراد بالتسبيح التنفل بالصلاة، أي لم يصلي بينهما، أي بين الصلاتين المغرب والعشاء، ولا على إثر واحدة منهما لم يصلي نافلة، لم يصلي نافلة، وإنما اقتصر على الصلاة المفروضة المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات.
قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا وأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها.
فيما يتعلق بالحديث السابق، حديث ابن عمر، إذا كان الحاج خشي ألا يدرك الصلاة أو الصلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع بسبب الزحام، أحيانا الزحام لا يصل الحاج فيه إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، أحيانا تصل الباصات إلى 2 ليلا، ولا ملامة على الحاج في هذا التأخر لأنه لا يملك ذلك، ولا يؤثر على حجه ولا يؤثر على وقوفه، لكن ينبغي عليه أن يتنبه لأمر الصلاة. الصلاة لا بد أن تكون في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيصلي إن أمكن أن يقف الباص في المكان الذي هو فيه وينزلون ويصلون ويعودون إلى باص، وإن لم يمكن إن كان في الباص متسع يصلون فيه يفعلون ذلك. المهم أن الصلاة لا تؤخر، لأنه يلاحظ بعض الحاج يؤخر الصلاة ولا يصلي المغرب والعشاء إلا الثانية ليلا أو الثالثة ليلا بعد وصول الباص، وهذا من الخطأ العظيم. فالله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الحج باب المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم كما هو معلوم حرم الله سبحانه وتعالى عليه صيد البر وأباح له صيد البحر. حرم عليه صيد البر لا يصطاده ولا يعين على صيده ولا يدل على صيده ولا يصاد أيضا لأجله، ولا يصاد لأجله، كل ذلك حرم على المحرم. والله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين في أول ما كان هذا التحريم ابتلاهم ابتلاء عظيما، وهم من أهل الصيد ويحبون الصيد وألفوا الصيد واعتادوه، لكن الله ابتلاهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، ونجح الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الامتحان مع حبهم للصيد وحاجتهم إليه. فكانوا، والقصة حصلت في عمرة الحديبية لما خرجوا معتمرين وبلغهم ذلك التحريم ابتلاهم الله بالصيد، وكان فعلا الصيد الذي يحبونه ويتنافسون على صيده ويحبون أكله تناله أيديه، يأتي قريبا بحيث لو أراد أن يمسك بيده استطاع، ويناله أيضا برماح. فكانوا رضي الله عنهم لا يقربونه ولا يمسونه طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره، بخلاف بني إسرائيل لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بتحريم الصيد عليهم يوم السبت. حرم الله عليهم يوم السبت، وكانت السبت يوم السبت تأتي الأسماك بكثرة وبأعداد كبيرة جدا، والأيام الأخرى تقل ويقل مجيئها، فاحتالوا، صاروا يضعون الشباك يوم الجمعة، شباك الصيد يضعونها يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، ويأخذونها يوم الأحد حيلة على التحريم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. أما الصحابة رضي الله عنهم حققوا الطاعة ونجحوا في الامتحان. الامتحان واحد وكله يتعلق بالصيد، الامتحان واحد وكله يتعلق بالصيد، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام فلم يمسوا الصيد ولم ينالوه لا برماحهم ولا بأيديهم طاعة لله سبحانه وتعالى. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى بهذا العنوان: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. يأكل من صيد الحلال بشرط أن لا يكون صيد لأجله، ولا أن يكون أشار إليه أو أشار إلى الصيادة أو دل على مكانه أو أعان على ذلك. فإذا صاد الحلال، الشخص الحلال الذي وليس محرم، إذا صاد لنفسه ثم وافق أن جماعة من المحرمين مروا عليه وقدمه لهم يأكلون ولا حرج عليه، لأنه لم يصد لأجله. ففهم من ذلك أن التحريم فيه تعظيم المحرم لهذا النسك، فلا يمس الصيد ولا يعين عليه ولا يدل عليه ولا يرشد إليه ولا أيضا يصاد لأجله، كل ذلك تعظيم لهذه السعيرة هو تعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان شخصا حلالا صاد صيدا لنفسه ثم وافق أن جماعة من المعتمرين أو الحجاج مروا به فقدمه لهم يأكلون منه ولا حرج. وهذا معنى قول المصنف رحمه الله في تبويبه: المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم يأكل من صيد الحلال أي بشرط أن لا يكون صيد لأجله أو أعان على اصطياده أو أرشد أو ذل أو نحو ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه. المعروف في هذه القصة وكما قرر ذلك أهل العلم وبينوه أن ذلكم عندما خرج عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية عمرة الحديبية لما خرج لعمرة الحديبية في تلك السنة. وقوله حاجا اعتبره بعض أهل العلم غلطا من الراوي، لكن يمكن أن يقال ليس غلطا لأن الحج قصد والعمرة حج أصغر قصد للبيت، وينطبق عليه المدلول اللغوي للحج، فالحج قصد القصد والمعتمر قاصد لبيت الله الحرام، فلعله عبر بذلك وجاء في بعض روايات الحديث أنه قال خرج حاجا أو معتمرا على الشك. على كل حال القصة كانت في عمرة الحديبية، قال فخرجوا معه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا أي معتمرا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم أي جماعة منهم فيهم أبو قتادة أي الأنصاري رضي الله عنه وقال خذوا ساحل البحر، أمرهم أن يكون سيرهم من جهة الساحل فأخذوا ساحل البحر بناء لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بذلك حتى يرصدوا أيضا تلك الجهة لا يجابههم أو يباغتهم منها عدو أو نحوه. فلما انصرفوا أحرموا كلهم كلهم لبوا بالعمرة إلا أبا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، حمر جمع حمار، والحمر الوحشية حلال قد مر معنا ما يدل على ذلك. فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، والأتان هي أنثى الحمار فعقر منها أتانا أي أدرك أتانا من تلك الحمر فصاده. وقد علمنا أن أبا قتادة رضي الله عنه كان حلالا لم يكن محرما، فالصيد في حقه ليس محرما، وأيضا هذا الصيد صاده لنفسه لم يعينوه عليه ولم يرشدوه إليه ولم يطلبوا منه صيدا ولم يتعاونوا معه على صيده، وإنما هو بادر وصاده لنفسه. فقال فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحم تلك الأتان، أي شاركوا أبا قتادة في الأكل من صيده. ثم قلنا أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ استشكلوا هذا الذي حصل، فحملنا ما بقي من لحمها أي لحم الأتان، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك يعني عن حكم هذا العمل، أن الذي صاده أبو قتادة وأبو قتادة كان حلالا لم يكن محرما، وشاركناه في الأكل، هل علينا في ذلك شيء؟ قال فسألناه عن ذلك، قال منكم أحد أمره؟ منكم أحد أمره؟ هل أحد منكم أمر أبا قتادة؟ منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكل. الاستفصال بين يدي الإجابة على السؤال له معنى أو ليس له معنى؟ الاستفصال بين يدي السؤال له معنى أو ليس له معنى؟ مثل هذا تماما، ذلك الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ سأل قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك. الاستفصال له معنى، لأنه لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو كان فيها وثن من أوثانهم لتغير الحكم، وإلا ما فائدة الاستفصال إذن؟ هنا هذا الاستفصال أيضا له معنى. قال لهم عليه الصلاة والسلام منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ هل أحد منكم قال احمل على هذه الحمر؟ قالوا لا. قال هل منكم أحد أشار إليها؟ قال انظر إلى الصيد، انتبه للصيد، لا يفوتك الصيد، هل أحد منكم قال له ذلك؟ قالوا لا. إذن عرف من هذه الأسئلة أن أبا قتادة رضي الله عنه صاد ذلك لنفسه، لم يؤمر ولم يشر إليه بذلك ولم يعن على ذلك، فدل ذلك على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد بشرط أن لا يكون صيد لأجله أو أعان على صيده أو أشار بصيده أو تعاون مع من صاده أو نحو ذلك. قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. فكلوا ما بقي من لحمها. قال وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها، وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فأكلها. وسيأتي معنا في الحديث القادم أن الصعب بن جثامة قدم له الصيد فامتنع، وسيأتي أيضا بيان ذلك والجمع بينه وبين هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء. والأبواء مرت معنا قريبا في حديث، فما هو الحديث؟ هذا سؤال اختبار، سؤال للجميع. نعم، ارفع الصوت. أيوة، ما أسمع، ارفع الصوت.
حديث ابن عباس والمسور بن مخرم.
حديث إيش؟
ابن عباس مع المسور بن مخرم.
مع؟
المسور بن مخرم.
مع المسور بن مخرم في قصة قصة إيش؟ قصة غسل المحرم لرأسه، فوجد أرسله إلى أبي أيوب الأنصاري. قال عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء. الأبواء منطقة بين مكة والمدينة، وهي إلى مكة أقرب، وهي قريبة من مستورة وقريبة من رابغ، بلدان معروفان الآن، وهو بالأبواء أو بودان شك الراوي، فرده عليه، أهداه عليه الصلاة، أهدى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا فرده عليه، لم يقبل عليه الصلاة والسلام فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه، يعني ظهر على وجه الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه التأثر لرد النبي عليه الصلاة والسلام الهدية، وكان عليه الصلاة والسلام من هدية لا يرد الهدية بل يقبلها ويكافئ عليها بأحسن منها، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية. فلما رد الهدية، رأى عليه الصلاة والسلام ما في وجه، أي من التأثر، رأى أنه تأثر. وفي مثل هذا المقام، يعني عندما مثلا ترد هدية تبدأ تساؤلات كثيرة تنهمر على رأس من ردت هديته، ليس كذلك؟ تبدأ تساؤلات كثيرة تنهمر على رأسه، لماذا رد علي هديتي؟ ربما أن في خاطر علي شيء، ربما أنني أخطأت في كذا، ربما تبدأ أمور، فيهتم الإنسان ويظهر على وجه التأثر لذلك، فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن حر، وكأنه والله أعلم علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القصة الأولى، قصة أبي قتادة، لم يصده لا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أجل الصحابة المحرمين الذين معه، وإنما صاده لنفسه، ولهذا سأل عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث السابق، قال: هل أحد أمره؟ هل أحد أشار إليه؟ قالوا لا، فعلم أنه لم يصد لأجل المحرمين، فأذن لهم بالأكل وأكل هو عليه الصلاة والسلام معهم. لكن في حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه، علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه صاده تكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقصد بصيد أن يهديه للنبي عليه الصلاة والسلام، فرده، لأن المحرم لا يأكل صيد الحلال، إن كان الحلال صاده لأجل المحرم، وهذا فرق ما بين الحديثين. الحديث الأول أبيح أكله للمحرمين لأنه لم يصد لأجله، والحديث الثاني لم يباح ولم يحل لأنه صيد لأجله. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم، يعني محرمين. هذا يستفاد منه فائدة أدبية جميلة تقوي العشرة وتمثل الصداقة والألفة. إذا حصل من إنسان مع زميلة شيء، أو صديقة أو أخي شيئا، سواء كان رد هدية أو غير ذلك، أو مثلا لم يستجب لدعوة، دعاه لمناسبة معينة فلم يستجب، ورأى على وجه تأثر. بعض الناس إذا كان هو في نفسه يعلم أنه معذور، ما يفكر في صاحبه هل علم بالعذر أو لا، يقول في نفسه: أنا معذور، يزعل ولا يرضى؟ أنا معذور، أنا لم أعتذر منه إلا لأن عندي عذر. لكن مراعاة شعوره واستبعاد الأوهام التي تجول في خاطره وإيقافه على حقيقة الأمر، هذا من حقوق الأخوة ومما يمتن الصداقة. فمثلا دعاك أحد زملائك لمناسبة ما أو لأمر ما، واعتذرت لأنك مسافر، عندك سفر أو عندك موعد مسبق، وقلت له: أعتذر، لا أتمكن من المجيء، ثم رأيته تأثر، الأولى والأجدر أن تقول له لم أعتذر منك إلا لأني مسافر، أو لأني مثلا عندي موعد مسبق، أو نحو ذلك مما يزيل عنه أشياء قد تكون في خاطره، أو مثلا قدم هدية. يعني مثلا من الأمثلة التي تتكرر كثيرا الطيب، يعني بعض الناس يكرم أخوانه في المسجد فيطيبهم، بعضهم يعتذر عن الطيب، يعتذر ليس ردا لهدية أخيه، لكن لأن بعض أنواع الطيب تسبب له تعبا، يكون معها شيء من حساسية في التنفس أو نحو ذلك، وتكون رائحة نفاذة وقوية، يعني أحيانا يكون إلى جنبه شخص معه نوع من الطيب، هو يفكر أن ينتقل من المكان من شدة التعب، فيخرج الزجاجة لأيضا يطيبه من الطيب نفسه، وهو قد تعب مجرد كون هذه الرائحة موجودة، لأن في بعض الروائح فعلا نفاذة، وبعض الناس يتعب منها فعلا ما يتحملها، فإذا ردها لهذا السبب، ورأى على صاحبه شيء من التأثر في رده، يقول له أنا ما يناسبني هذا، أو مثلا يتعبني أو نحو ذلك، كما هو صنيع النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قال إنا لم نرده عليه إلا أن حر، أي فلتستبعد كل الأمور الأخرى التي قد ترد في الدهن. قال وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، وكلها يمكن الجمع بينها، أي أعطاه جزءا من الحمار. قال وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ومما سبق أو من الحديثين السابقين، حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة، عرفنا الفرق بين الحالتين، إذا كان الصيد صيد لأجل المحرم فإنه لا يأكل منه، وإذا كان لم يصد لأجله وقدم له أن يأكل منه، كما في حديث أبي قتادة. وبهذا انتهى كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا علما وفقها وبصيرة في دينه، واتباعا لسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: لبس المخيط فوق ملابس الإحرام لحابس، ثم بعد ذلك يخلع المخيط.
لحابس أو لحاجة؟
لا، كتب لحابس، فالظهر لحاجة.
نعم.
ثم بعد ذلك يخلعه، فما الحكم في ذلك؟
لبس المخيط على لباس الإحرام، إن كان المراد بلبسه أن يضع على بدنه، مثل يعني شخص معه جبة ولم يلبسها، وإنما من شدة البرد احتاج إليها فوضع على إحرامه مثل اللحاف، فهذا لا يعد لبسا للمخيط، ولا حرج في ذلك. أو أراد مثلا أن ينام ووضع هذه الجبة على بدنه تدفيه عن البرد، أيضا هذا لا يعد لبسا للمخيط ولا حرج في ذلك. الحالة الثانية أن يكون لبس المخيط اللبس المعروف لحاجته إلى ذلك، خوفا من البرد أو نحو ذلك، فإذا كان فعل ذلك عن حاجة قرته لهذا الأمر، فإنه لا يأثم بهذا العمل، بل يباح له وعليه فدية الأذى، وهي كما سبق مرة معنا مخير بين أمور ثلاثة، وهي إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد مر معنا ذلك في قصة كعب رضي الله عنه، كعب بن عجرة.
نعم. عليكم. أما بدون تصريح الحج بدون تصريح فإذا ألزم أما بدون تصريح الله عليكم يعني يلزم بلباس المخيط فوق الإحرام هذا ما.
يقول إذا حج إنسان بدون تصريح ثم لما وصل إلى المنافذ التي يقوم عليها المسؤولون حول هذا الأمر ومنع، فبعضهم يحتال فيلبس المخيط إلى أن يمر ثم يعود إلى إحرامه بعد أن يتجاوز ذلك المنفذ. أولا العمل غير جائز، وهذا بين أهل العلم ووضحوا في مناسبات كثيرة. فالأصل أن يكون الحج بتصريح، وهذا التصريح ليس المراد به التضييق على الحجاج، وإنما المراد به مصلحة الحجاج، لأن مكة ومنى والمشاعر لا تستوعب كل المسلمين وكل من أراد الحج، وإنما تستوعب أعدادا معينة فالمراد بهذه التصريح عندما يحدد أيضا للدول، كل دولة يحدد لها عدد، وهذا بناء على أيضا اتفاقيات بين أهل العلم من الدول اجتمعوا في رابطة العالم الإسلامي وقرروا هذا بإجماع، لأن هذا فيه يصب في مصلحة الجميع، والأمر يرجع فيه إلى مصلحة الجميع، فحدد لكل دولة عدد معين. فإذا قيد الحج بهذه التصريحات ليس المراد منه حرمان الناس ومنعهم، من الذي يحب ويرغب أن يمنع حاجا من حجه ومعتمرا من عمرته، ولكن المراد بذلك تنظيم الأمر ومراعاة المصلحة للجميع. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وهذا الأمر فيه مصلحة ظاهرة للجميع باتفاق أهل العلم، فإذا يجب على الإنسان أن يلتزم بذلك. أما من فعل ذلك فلا شك أنه يأثم لهذه المخالفة، وإذا كان لبس المخيط فإن عليه لكونه لبس المخيط أن يفدي فدية الأذى على التخيير الذي مر ذكره في الجواب السابق.
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز للحاج أن يقصر الصلاة في الميقات؟
الميقات قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، وفي زماننا هذا اتصلت البنيان بالميقات، فإذا كان من أهل المدينة أو له حكم أهل المدينة أقام فيها أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر. أما إذا كان قد مر المدينة وجلس فيها يوم أو يومين فله أن يقصر الصلاة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ما الحكم في من لديه مقهى ويتراودها من يدخن؟
يقول الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإذا كان لديه مثل هذا المكان الذي يرتاده من يدخن أو أيضا يجتمع فيه على معاصي أخرى فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، فإما أن يبقي المقهى مع منع هذه الأشياء المحرمة ونهي من يأتي عنها، أو أنه يبحث عن مجال آخر لا إشكال فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
أحسن الله عليكم. يقول هل يجوز شراء الهدي من المدينة قبل الإحرام؟
يجوز، لأن من يدفع لهم ثمن الهدي من الشركة المخصصة المعتمدة من الدولة هم بمثابة من ينوب عنك في شرائه وذبحه تقسيمه على الفقراء والمحتاجين، فسواء أنبتهم عنك الآن وأنت في المدينة أو أنبتهم بعد أن تصل إلى مكة فالأمر واسع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هناك بعض الناس يقولون أن الذي لا يسبل لأجل الخيلاء أو التكبر فهذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر أنت لا تفعله لأجل الخيلاء، فما الجواب على ذلك؟
يقول ذلك إذا ضمن لنفسه مثل هذه التزكية. يقول ذلك إذا ضمن لنفسه مثل هذه التزكية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر إنك لست ممن يجرم الخيلاء، وهذه من النبي عليه الصلاة والسلام زكى أبي بكر وشهد له هذه الشهادة. فهل قائل هذا السؤال يزكي نفسه ويرى نفسه في هذا المقام وفي هذه التبرئة؟ فالواجب على الإنسان أن يتقي الله، هذا من ناحية. ناحية أخرى، أبو بكر رضي الله عنه ما الذي كان يحصل حتى نعرف الفرق بين الحالتين؟ أبو بكر رضي الله عنه يلبس الرداء، الرداء هو الذي تلبسه في الإحرام، فيسترخي أحيانا، يسترخي أحيانا ويفاجأ، وأنت الآن تلبس الإحرام تجد أنك شددت ولففته وأصبح فوق الكعب، ثم مع المشي والعمل وكذا تفاجأ وإذا به قد نزل إلى أن لمس الأرض، فتعيد مرة ثانية ترفعه. هذا النزول نزول لست آثما فيه، لأنك لست قاصدا له، وأنت لا زلت تتعاهد رداءك، تتعاهد إزارك. فأبو بكر كانت هذه حاله، لا يلبس الرداء، يلبس الإزار الذي على جزء البدن الأسفل ويسترخي أحيانا ويتعاهده، فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هل هذه الحالة تقارن بشخص يذهب إلى الخياط ويمسك المتر الخياط ليقيس ويقول له إلى أين؟ يقول له لن يلمس الأرض. هل هذا حكمه وشأنه مثل الذي يسترخي إزاره؟ لا والله، فرق بين الحالتين، فرق بين الحالتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر بطر الحق، وقد صح عنه أنه قال ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار، وعيد قال في النار، ليست المسألة بهينة. في الحديث الذي في صحيح مسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسلم. فالمسألة ليست بالهينة، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على ألا يكون إزاره أو قميصه أو سرواله أو نحو ذلك أسفل من الكعبين، لأن في ذلك وعيد شديد ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ؟
أي أن من كان مسكنه دون المواقيت، مثل أهل جدة مثلا مسكنهم دون المواقيت، فمن حيث أنشأ يعني من المكان الذي أنشأ منه العمرة أو أنشأ منه الحج، لا يلزم أن يذهب إلى الميقات الذي هو وراءه، بل من حيث أنشأ أي من المكان الذي أنشأ منه العمرة، سواء من بيته أو من مكان عمله أو نحو ذلك يلبي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل أراد أن يحج لأول مرة ونظرا لحالته النفسية المزمنة من أنه يتضايق من الأماكن المغلقة لم يكن باستطاعته البقاء في الطائرة أو الجلوس في داخلها رغم أنه مستطيع بدنيا وماديا، فهل يحج عنه؟
مثل هذا المرض النفسي مرض من المتيسر بإذن الله سبحانه وتعالى تفاديه وتجاوزه بالفزع إلى الله بالدعاء ومجاهدة النفس واستبعاد مثل هذا القلق النفسي. ونعم يصاب بعض الناس بشيء من ذلك، لكن لا يلبث أن يزول عنه بإذن الله مع الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي ينصح به ذلك هو أن يجاهد نفسه على مداواة هذا الأمر ومعالجته، ويقوم بالحج وبأداء الحج عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لي عم توفي سأحج عليه هذا العام إن شاء الله،
ثم أيضا الطائرات الآن طائرات كبيرة جدا، يعني ما إذا ركب في الطائرة لا يشعر أنه في غرفة مغلقة، بل الطائرة بعض الطائرات تتعب ما وصلت نهايتها من طولها. ف يعني مثل هذه المعاني إذا حركها في نفسه واجتهد في أن يستبعد عن نفسه مثل هذا الأمر بإذن الله تعالى يذهب عنه، شفاه الله وكل مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لي عم توفي رحمه الله سأحج عليه هذا العام، فمتى أعقد النية وماذا أقول فيها؟
عندي
عم توفي وسأحج عليه هذا العام إن شاء الله، فمتى أعقد النية وماذا أقول فيها؟
إن كنت حجزت عن نفسك فلك أن تحج عن عمك المتوفى وأنت مأجور على ذلك، وهذا من برك وإحسانك إليه. والعمل هو أنك عندما تصل إلى الميقات تعقد النية بالنسك الذي تريده عن عمك، إن كان تمتعا تقول لبيك اللهم عمرة عن عمي فلان، أو حجا مفردا تقول لبيك اللهم حجا عن عمي فلان، أو قارنا تقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا عن عمي فلان، وتأتي بأعمال المناسك والنية معك في مستصحبة أن الأعمال كلها عن عمك المتوفى.
أحسن الله عليكم. يقول أيهما أفضل، صلاة السنن في المنزل أم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال؟
النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قال صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم.
يقول هل يجوز أن أحمل المصحف أو أقرأ من المصحف في السنن النهارية؟
في صلاة الليل وتكون فيها إطالة في القراءة في قيام الليل جاء من الآثار ما يدل على ذلك، جاء من الآثار ما يدل على ذلك. وهل يلحق به النافلة في النهار أو لا الله أعلم، لكن إن قرأ ما تيسر من حفظه وجعل القراءة من المصحف لصلاته من الليل. نعم.
الله عليكم. يقول هل يجوز الحلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجاهه؟
قد قال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، وقال عليه الصلاة والسلام من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك، والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى كثيرة. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا النبي عليه الصلاة والسلام ولا الكعبة بيت الله الحرام، ولا أن يحلف الإنسان بنفسه أو بأي شيء آخر من المخلوقات، لا يجوز له الحلف تعظيم، ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن يقول إنسان في حلفه والنبي أو حق النبي أو وجاه النبي أو مثلا أن يقول والكعبة أو نحو ذلك، كل ذلك لا يحل لما ورد في ذلك من نهي ولما ورد فيه من وعيد.
أحسن الله إليكم. يقول هل تصلى صلاة الوتر في مزدلفة؟
تصلى صلاة الوتر في مزدلفة، لكن لا تخص بالصلاة، لا تخص بالصلاة، لا يقوم من الليل لأجل أنه في المزدلفة، وإنما يصلي الإنسان صلاته المعتادة. فإذا كان مواظبا على الوتر يصلي حتى في تلك الليلة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قضاء الصلاة المكتوبة إذا فات وقتها؟
الصلاة المكتوبة إذا فات وقتها يجب أن تقضى، ما تترك الصلاة. من نام، في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها متى ذكرها. يجب أن تصلى، ما يجوز أن تترك. إذا كان نسي وخرج الوقت، أو نام وخرج الوقت أو نحو ذلك ثم ذكر، فإنه الواجب عليه أن يصلي الصلاة في الوقت الذي تذكر وتنبه لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الحجاج يؤثرون الصيام على الهدي في حالة التمتع، وذلك لأن المال الذي معهم يحتاجونه في الإعاشة وشراء الهدايا، فما الحكم؟
لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا كان لا يجد الهدي ولا يستطيع الهدي، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع، إذا كان لا يستطيع أن يهدي فإنه ينتقل إلى الصيام. وهذا الحكم هل هو مستطيع أو غير مستطيع، هو أدرى الناس بذلك وأعلم الناس بذلك. إذا كان يعلم من نفسه أنه مستطيعا لا ينتقل إلى الصيام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: جئت من بلدي لأداء العمرة في أشهر الحج، ثم سافرت إلى الرياض، ومن بعد ذلك إلى المدينة، والآن أريد الذهاب إلى مكة لانتظار يوم التروية وأهل بالحج، فإذا فعلت ذلك هل أكون متمتعا؟
نعم، تمتعك لم ينقطع بسفرك إلى الرياض، لأن الصحيح أن التمتع ينقطع إذا رجع الإنسان إلى بلده، إذا رجع إلى بلده. أما أنت ما زلت الآن في السفر وفي رحلة الحج، فسفرك إلى الرياض لا يقطع التمتع، فأنت باق عليه. وذهابك إلى مكة الآن أنت مخير بين أمرين: إما أن تحرم بعمرة جديدة، وهذا أفضل لك، سواء نويتها عن نفسك أو عن غيرك، أو أن تحرم بالحج، وأنت في كلتا الحالتين تعد متمتعا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الأخذ لتعليم القرآن الكريم؟
هل
يجوز أخذ المال لتعليم القرآن الكريم؟
نعم، إذا كان قارئا لي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.
الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منها من أجل سقايته، فأذن له. هذا الحديث فيه بيان وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر. فالمبيت تلك الليالي في منى واجب من واجبات الحج، ولهذا جاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت بمكة، أن يبيت بمكة فأذن له. فهذا الإذن الذي كان من النبي عليه الصلاة والسلام للعباس عمه لسبب بينه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو السقاية،
دليل على أن المبيت واجب من واجبات الحج، دليل على أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب من واجبات الحج. والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنه استأذن لأجل السقاية، استأذن لأجل السقاية، سقاية الحج، وهذه السقاية يقومون بها قربة وطاعة وإحسانا لحجاج بيت الله الحرام وإكراما لهم. ولا يزال هذا البر والإحسان قائما إلى زماننا هذا من جمعيات خيرية وأفراد يقومون على هذا العمل. ولا شك أن عمل السقاية وخاصة في ذلك الوقت يتطلب جهود كبيرة جدا من نزح الماء وجمع في القرب وحمله ومن ثم نقله إلى الحجاج وتوزيعه عليهم، فيتطلب جهود. فكان لأجل السقاية يحتاج إلى أن يبيت بمنى قريبا من منبع الماء ومصدره، وغالبا يكون من ماء زمزم يأخذونه لحجاج بيت الله الحرام. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام له. وهذا الحكم يتناول كل من كان له عمل مثل هذا العمل أو مشابه له خدمة للحجاج، خدمة للحجاج وقياما بمصالحهم وحاجاتهم وما إلى ذلك، فإنه يرخص له في ترك المبيت كما رخص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لعمه العباس من أجل سقايته. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما إقامة، ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما.
ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما بإقامة، لكل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. هذا الحديث فيه بيان الجمع بين الصلاتين، صلاتي المغرب والعشاء بجمع، وجمع هي مزدلفة، وسميت جمعا لأن الحجاج كلهم تلك الليلة يتجمعون فيها ويجتمعون فيها، وسميت مزدلفة من الازدلاف، ومنها من جمع يزدلفون إلى منى لأداء أعمال يوم النحر ذلك اليوم العظيم. وتسمى المشعر الحرام لأنها داخل الحرم وداخل حدود الحرم، بخلاف عرفة فإنها خارج الحرم، وكل من عرفة ومزدلفة مشعر، ولهذا يقال عن مزدلفة المشعر الحرام، ويقال عن عرفة المشعر الحلال لأنها خارج الحرم، خارج حدود الحرم، فكل منهما مشعر، لكن مزدلفة تسمى المشعر الحرام لأنها داخل حدود الحرم. هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء بجمع، أي بالمزدلفة. وهذه هي السنة، أن الحاج أول ما يصل إلى المزدلفة يبادر إلى الصلاة قبل أن ينزل متاعه وقبل أن يشتغل بأموره الأخرى وعشائه وما إلى ذلك، يبادر إلى الصلاة. فأول ما يصل الحاج إلى المزدلفة السنة أن يؤذن واحدا للجماعة، ثم تقام الصلاة وتصلى المغرب 3 ركعات، ثم تقام الصلاة وتصلى العشاء ركعتين. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما. والمراد بالتسبيح التنفل، المراد بالتسبيح التنفل بالصلاة، أي لم يصلي بينهما، أي بين الصلاتين المغرب والعشاء، ولا على إثر واحدة منهما لم يصلي نافلة، لم يصلي نافلة، وإنما اقتصر على الصلاة المفروضة المغرب 3 ركعات والعشاء ركعتين.
قال رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا وأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكل منها أو فأكلها.
فيما يتعلق بالحديث السابق، حديث ابن عمر، إذا كان الحاج خشي ألا يدرك الصلاة أو الصلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع بسبب الزحام، أحيانا الزحام لا يصل الحاج فيه إلى مزدلفة إلا بعد منتصف الليل، أحيانا تصل الباصات إلى الثانية ليلا، ولا ملامة على الحاج في هذا التأخر، لأنه لا يملك ذلك ولا يؤثر على حجه ولا يؤثر على وقوفه، لكن ينبغي عليه أن يتنبه لأمر الصلاة. الصلاة لا بد أن تكون في وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيصلي إن أمكن أن يقف الباص في المكان الذي هو فيه وينزلون ويصلون ويعودون إلى باص، وإن لم يمكن إن كان في الباص متسع يصلون فيه يفعلون ذلك. المهم أن الصلاة لا تؤخر، لأنه يلاحظ بعض الحاج يؤخر الصلاة ولا يصلي المغرب والعشاء إلا الثانية ليلا أو الثالثة ليلا بعد وصول الباص، وهذا من الخطأ العظيم. فالله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب الحج: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم كما هو معلوم حرم الله سبحانه وتعالى عليه صيد البر، وأباح له صيد البحر. حرم عليه صيد البر لا يصطاده ولا يعين على صيده ولا يدل على صيده ولا يصاد أيضا لأجله، ولا يصاد لأجله، كل ذلك حرم على المحرم. والله سبحانه وتعالى ابتلى المؤمنين في أول ما كان هذا التحريم ابتلاهم ابتلاء عظيما، وهم من أهل الصيد ويحبون الصيد وألفوا الصيد واعتادوه، لكن الله ابتلاهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، ونجح الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الامتحان مع حبهم للصيد وحاجتهم إليه. فكانوا، والقصة حصلت في عمرة الحديبية، لما خرجوا معتمرين وبلغهم ذلك التحريم ابتلاهم الله بالصيد، وكان فعلا الصيود الذي الصيد الذي يحبونه ويتنافسون على صيده ويحبون أكله تناله أيديهم، يأتي قريبا بحيث لو أراد أن يمسك بيده استطاع، ويناله أيضا برماح، فكانوا رضي الله عنهم لا يقربونه ولا يمسونه طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثالا لأمره، بخلاف بني إسرائيل لما ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بتحريم الصيد عليهم يوم السبت، حرم الله عليهم يوم السبت، وكانت السبت يوم السبت تأتي الأسماك بكثرة وبأعداد كبيرة جدا، والأيام الأخرى تقل ويقل مجيئها، فاحتالوا صاروا يضعون الشباك يوم الجمعة، شباك الصيد يضعونها يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد، ويأخذونها يوم الأحد حيلة على التحريم الذي حرمه الله سبحانه وتعالى عليه. أما الصحابة رضي الله عنهم حققوا الطاعة ونجحوا بالامتحان، الامتحان واحد وكله يتعلق بالصيد، الامتحان واحد وكله يتعلق بالصيد، لكن الله سبحانه وتعالى أكرم صحابة نبيه عليه الصلاة والسلام فلم يمسوا الصيد ولم ينالوه لا برماحهم ولا بأيديهم طاعة لله سبحانه وتعالى. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى بهذا العنوان: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. يأكل من صيد الحلال بشرط أن لا يكون صيد لأجله، ولا أن يكون أشار إليه أو أشار إلى الصيادة أو دل على مكانه أو أعان على ذلك. فإذا صاد الحلال الشخص الحلال الذي وليس محرم، إذا صاد لنفسه، إذا صاد لنفسه ثم وافق أن جماعة من المحرمين مروا عليه وقدمه لهم يأكلون ولا حرج عليه، لأنه لم يصد لأجله، لأنه لم يصد لأجله. ففهم من ذلك أن التحريم فيه تعظيم المحرم لهذا النسك، فلا يمس الصيد ولا يعين عليه ولا يدل عليه ولا يرشد إليه ولا أيضا يصاد لأجله، كل ذلك تعظيم لهذه الشعيرة وتعظيم لأمر الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان شخصا حلالا صاد صيدا لنفسه ثم وافق أن جماعة من المعتمرين أو الحجاج مروا به فقدمه لهم يأكلون منه ولا حرج، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله في تبويبه: المحرم يأكل من صيد الحلال. المحرم يأكل من صيد الحلال أي بشرط أن لا يكون صيد لأجله أو أعان على اصطياده أو أرشد أو ذل أو نحو ذلك. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه. المعروف في هذه القصة وكما قرر ذلك أهل العلم وبينوه أن ذلكم عندما خرج عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، عمرة الحديبية، لما خرج لعمرة الحديبية في تلك السنة. وقوله حاجا اعتبره بعض أهل العلم غلطا من الراوي، لكن يمكن أن يقال ليس غلطا، لأن الحج قصد والعمرة حج أصغر قصد للبيت، وينطبق عليه المدلول اللغوي للحج، فالحج قصد القصد والمعتمر قاصد لبيت الله الحرام، فلعله عبر بذلك، لعله عبر بذلك. وجاء في بعض روايات الحديث أنه قال خرج حاجا أو معتمرا على الشك. على كل حال القصة كانت في عمرة الحديبية، قال فخرجوا معه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا أي معتمرا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم أي جماعة منهم، فيهم أبو قتادة أي الأنصاري رضي الله عنه، وقال خذوا ساحل البحر، أمرهم أن يكون سيرهم من جهة الساحل، من جهة الساحل، فأخذوا ساحل البحر بناء لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وأمرهم بذلك حتى يرصدوا أيضا تلك الجهة لا يجابههم أو يباغتهم منها عدو أو نحوه. فلما انصرفوا أحرموا كلهم، أحرموا كلهم، كلهم لبوا بالعمرة إلا أبا قتادة لم يحرم، إلا أبا قتادة لم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، حمر جمع حمار، والحمر الوحشية حلال، قد مر معنا ما يدل على ذلك. فرأوا حمر وحش فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، والأتان هي أنثى الحمار، الأتان هي أنثى الحمار، فعقر منها أتانا أي أدرك أتانا من تلك الحمر فاصطاده. وقد علمنا أن أبا قتادة رضي الله عنه كان حلالا لم يكن محرما، فالصيد في حقه ليس محرما، وأيضا هذا الصيد صاده لنفسه، صاده لنفسه، لم يعينوه عليه ولم يرشدوه إليه ولم يطلبوا منه صيدا ولم يتعاونوا معه على صيده، وإنما هو بادر وصاده لنفسه. فقال فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمرا، حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، من لحم تلك الأتان، أي شاركوا أبا قتادة في الأكل من صيده. ثم قلنا أنأكل لحم صيد، أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ استشكلوا هذا الذي حصل، فحملنا ما بقي من لحمها، حملنا ما بقي من لحمها أي لحم الأتان، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فسألناه عن ذلك يعني عن حكم هذا العمل، أن الذي صاده أبو قتادة، وأبو قتادة كان حلالا لم يكن محرما، وشاركناه في الأكل، هل علينا في ذلك شيء؟ قال فسألناه عن ذلك، قال منكم أحد أمره، منكم أحد أمره، هل أحد منكم أمر أبا قتادة، منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا. الاستفصال بين يدي الإجابة على السؤال له معنى أو ليس له معنى؟ الاستفصال بين يدي السؤال له معنى أو ليس له معنى؟ مثل هذا تماما ذلك الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانة، وجاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال له هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ سأل قال هل فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال هل فيها وثن من أوثانهم؟ قالوا لا. قال أوفي بنذرك. الاستفصال له معنى، لأنه لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو كان فيها وثن من أوثانهم لتغير الحكم، وإلا ما فائدة الاستفصال إذن؟ هنا هذا الاستفصال أيضا له معنى. قال لهم عليه الصلاة والسلام منكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ هل أحد منكم قال احمل على هذه الحمر؟ قالوا لا. قال هل منكم أحد أشار إليها؟ قال انظر إلى الصيد، انتبه للصيد، لا يفوتك الصيد، هل أحد منكم قال له ذلك؟ قالوا لا. إذن عرف من هذه الأسئلة أن أبا قتادة رضي الله عنه صاد ذلك لنفسه، لم يؤمر ولم يشر إليه بذلك ولم يعن على ذلك، فدل ذلك على ما ترجم له المصنف رحمه الله تعالى، وهو أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد بشرط أن لا يكون صيد لأجله أو أعان على صيده أو أشار بصيده أو تعاون مع من صاده أو نحو ذلك. قالوا لا، قال فكلوا ما بقي من لحمها، فكلوا ما بقي من لحمها. قال وفي رواية، فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها، وهو محرم عليه الصلاة والسلام فأكلها. وسيأتي معنا في الحديث القادم أن الصعب بن جثامة قدم له الصيد فامتنع، وسيأتي أيضا بيان ذلك والجمع بينه وبين هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله تعالى عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار. قال المصنف وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء. والأبواء مرت معنا قريبا في حديث، فما هو الحديث؟ هذا سؤال اختبار، سؤال للجميع. نعم، ارفع الصوت. أيوة، ما أسمع، ارفع الصوت.
حديث ابن عباس والمسور بن مخرم.
حديث إيش؟
ابن عباس مع المسور بن مخرم.
مع؟
المسور بن مخرم.
مع المسور بن مخرم في قصة قصة إيش؟ قصة غسل المحرم لرأسه، فوجد أرسله إلى أبي أيوب الأنصاري. قال عن الصعب بن جثامة الليثي أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء. الأبواء منطقة بين مكة والمدينة، وهي إلى مكة أقرب، وهي قريبة من مستورة وقريبة من رابغ، بلدان معروفان الآن. وهو بالأبواء أو بودان، شك الراوي، فرده عليه، أهداه عليه الصلاة أهدى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا فرده عليه، لم يقبل عليه الصلاة والسلام، فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه، يعني ظهر على وجه الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه التأثر لرد النبي عليه الصلاة والسلام الهدية، وكان عليه الصلاة والسلام من هدية لا يرد الهدية، بل يقبلها ويكافئ عليها بأحسن منها، هكذا كان هديه عليه الصلاة والسلام لا يرد الهدية. فلما رد الهدية رأى عليه الصلاة والسلام ما في وجه، أي من التأثر، رأى أنه تأثر. وفي مثل هذا المقام يعني عندما مثلا ترد هدية تبدأ تساؤلات كثيرة تنهمر على رأس من ردت هديته، ليس كذلك؟ تبدأ تساؤلات كثيرة تنهمر على رأسه، لماذا رد علي هديتي؟ ربما أن في خاطر علي شيء، ربما أنني أخطأت في كذا، ربما تبدأ أمور، فيهتم الإنسان ويظهر على وجه التأثر لذلك. فماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، لم نرده عليك إلا أن حرم. وكأنه والله أعلم علم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا صاده لأجل النبي عليه الصلاة والسلام. أما في القصة الأولى قصة أبي قتادة لم يصده لا لأجل النبي عليه الصلاة والسلام ولا أجل الصحابة المحرمين الذين معه، وإنما صاده لنفسه. ولهذا سأل عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث السابق، قال: هل أحد أمره؟ هل أحد أشار إليه؟ قالوا لا. فعلم أنه لم يصد لأجل المحرمين، فأذن لهم بالأكل وأكل هو عليه الصلاة والسلام معهم. لكن في حديث الصعب ابن جثامة رضي الله عنه، علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه صاده تكرمة للنبي عليه الصلاة والسلام، وقصد بصيد أن يهديه للنبي عليه الصلاة والسلام فرده، لأن المحرم لا يأكل صيد الحلال، لأن المحرم لا يأكل صيد الحلال إن كان الحلال صاده لأجل المحرم، إن كان الحلال صاده لأجل المحرم. وهذا فرق ما بين الحديثين. الحديث الأول أبيح أكله للمحرمين لأنه لم يصد لأجله، والحديث الثاني لم يباح ولم يحل لأنه صيد لأجله. فقال له عليه الصلاة والسلام: إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم، يعني محرمين. هذا يستفاد منه فائدة أدبية جميلة تقوي العشرة وتمثل الصداقة والألفة. إذا حصل من إنسان مع زميلة شيء أو صديقة أو أخي شيئا، سواء كان رد هدية أو غير ذلك، أو مثلا لم يستجب لدعوة، دعاه لمناسبة معينة فلم يستجب، ورأى على وجهه تأثر. بعض الناس إذا كان هو في نفسه يعلم أنه معذور، إذا كان يعلم في نفسه أنه معذور، ما يفكر في صاحبه هل علم بالعذر أو لا، يقول في نفسه أنا معذور، يزعل ولا يرضى؟ أنا معذور، أنا لم أعتذر منه إلا لأن عندي عذر. لكن مراعاة شعوره واستبعاد الأوهام التي تجول في خاطره وإيقافه على حقيقة الأمر، هذا من حقوق الأخوة ومما يمتن الصداقة. فمثلا دعاك أحد زملائك لمناسبة ما أو لأمر ما، واعتذرت لأنك مسافر، عندك سفر أو عندك موعد مسبق، وقلت له أعتذر لا أتمكن من المجيء، ثم رأيته وتأثر، الأولى والأجدر أن تقول له: لم أعتذر منك إلا لأني مسافر، أو لأني مثلا عندي موعد مسبق، أو نحو ذلك مما يزيل عنه أشياء قد تكون في خاطره. أو مثلا قدم هدية، يعني مثلا من الأمثلة التي تتكرر كثيرا الطيب، يعني بعض الناس يكرم أخوانه في المسجد فيطيبهم، بعضهم يعتذر عن الطيب، يعتذر ليس ردا لهدية أخيه، لكن لأن بعض أنواع الطيب تسبب له تعبا، يكون معها شيء من حساسية في التنفس أو نحو ذلك، وتكون رائحة نفاذة وقوية، يعني أحيانا يكون إلى جنبه شخص معه نوع من الطيب، هو يفكر أن ينتقل من المكان من شدة التعب، فيخرج الزجاجة لأيضا يطيبه من الطيب نفسه، وهو قد تعب مجرد كون هذه الرائحة موجودة، لأن في بعض الروائح فعلا نفاذة، وبعض الناس يتعب منها فعلا ما يتحملها. فإذا ردها لهذا السبب، ورأى على صاحبه شيء من التأثر في رده، يقول له: أنا ما يناسبني هذا، أو مثلا يتعبني أو نحو ذلك، كما هو صنيع النبي عليه الصلاة والسلام هنا، قال: إنا لم نرده عليه إلا أنا حرم، أي فلتستبعد كل الأمور الأخرى التي قد ترد في الدهن. قال: وفي لفظ لمسلم رجل حمار، وفي لفظ شق حمار، وفي لفظ عجز حمار، وكلها يمكن الجمع بينها، أي أعطاه جزءا من الحمار. قال وجه هذا الحديث أنه ظن أنه صيد لأجله، أنه صيد لأجله، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله. ومما سبق أو من الحديثين السابقين حديث أبي قتادة وحديث الصعب بن جثامة عرفنا الفرق بين الحالتين. إذا كان الصيد صيدا لأجل المحرم فإنه لا يأكل منه، وإذا كان لم يصد لأجله وقدم له له أن يأكل منه كما في حديث أبي قتادة. وبهذا انتهى كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا علما وفقها وبصيرة في دينه واتباعا لسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: لبس المخيط فوق ملابس لبس المخيط فوق ملابس الإحرام لحابس، ثم بعد ذلك يخلع يخلع المخيط.
لحابس أو لحاجة؟
لا، كتب لحابس فالظهر لحاجة.
نعم.
ثم بعد ذلك يخلعه، فما الحكم في ذلك؟
لبس المخيط على لباس الإحرام، إن كان المراد بلبسه أن يضع على بدنه مثل يعني شخص معه جبة ولم يلبسها، وإنما من شدة البرد احتاج إليها فوضع على إحرامه مثل اللحاف، فهذا لا يعد لبسا للمخيط ولا حرج في ذلك. أو أراد مثلا أن ينام ووضع هذه الجبة على بدنه تدفيه عن البرد، أيضا هذا لا يعد لبسا للمخيط ولا حرج في ذلك. الحالة الثانية أن يكون لبس المخيط اللبس المعروف لحاجته إلى ذلك خوفا من البرد أو نحو ذلك، فإذا كان فعل ذلك عن حاجة قرته لهذا الأمر فإنه لا يأثم بهذا العمل، بل يباح له وعليه فدية الأذى، وعليه فدية الأذى، وهي كما سبق مر معنا مخير بين أمور ثلاثة، وهي إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقد مر معنا ذلك في قصة كعب رضي الله عنه، كعب بن حجر. نعم.
أما بدون تصريح الحج بدون تصريح فإذا ألزم أما بدون تصريح صلى الله عليكم يعني يلزم بلباس المخيط فوق الإحرام.
يقول إذا حج إنسان بدون تصريح ثم لما وصل إلى المنافذ التي يقوم عليها المسؤولون حول هذا الأمر ومنع، فبعضهم يحتال فيلبس المخيط إلى أن يمر ثم يعود إلى إحرامه بعد أن يتجاوز ذلك المنفذ. أولا العمل غير جائز، وهذا بين أهل العلم ووضحوا في مناسبات كثيرة، فالأصل أن يكون الحج بتصريح، وهذا التصريح ليس المراد به التضييق على الحجاج، وإنما المراد به مصلحة الحجاج، لأن مكة ومنى والمشاعر لا تستوعب كل المسلمين وكل من أراد الحج، وإنما تستوعب أعدادا معينة فالمراد بهذه التصريح عندما يحدد أيضا للدول، كل دولة يحدد لها عدد، وهذا بناء على أيضا اتفاقيات بين أهل العلم من الدول اجتمعوا في رابطة العالم الإسلامي وقرروا هذا بإجماع، لأن هذا فيه يصب في مصلحة الجميع، والأمر يرجع فيه إلى مصلحة الجميع، فحدد لكل دولة عدد معين. فإذا قيد الحج بهذه التصريحات ليس المراد منه حرمان الناس ومنعهم، من الذي يحب ويرغب أن يمنع حاجا من حجة ومعتمرا من عمره، ولكن المراد بذلك تنظيم الأمر ومراعاة المصلحة للجميع. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا الأمر فيه مصلحة ظاهرة للجميع باتفاق أهل العلم، باتفاق أهل العلم في مصلحة ظاهرة للجميع. فإذا يجب على الإنسان أن يلتزم بذلك، أما من فعل ذلك فلا شك أنه يأثم لهذه المخالفة، وإذا كان لبس المخيط فإن عليه لكونه لبس المخيط أن يفدي فدية الأذى على التخيير الذي مر ذكره في الجواب السابق.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز للحاج أن يقصر الصلاة في الميقات؟
الميقات قصر فيه النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة، وفي زماننا هذا اتصلت البنيان بالميقات، فإذا كان من أهل المدينة، إذا كان من أهل المدينة أو له حكم أهل المدينة أقام فيها أكثر من 4 أيام فإنه لا يقصر. أما إذا كان قد مر المدينة وجلس فيها يوم أو يومين فله أن يقصر الصلاة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: ما الحكم في من لديه مقهى ويتراودها من يدخن؟
يقول الله سبحانه وتعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا كان لديه مثل هذا المكان الذي يرتاده من يدخن أو أيضا يجتمع فيه على معاصي أخرى فهذا من التعاون على الإثم والعدوان، فإما أن يبقي المقهى مع منع هذه الأشياء المحرمة ونهي من يأتي عنها، أو أنه يبحث عن مجال آخر لا إشكال فيه، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
أحسن الله عليكم. يقول: هل يجوز شراء الهدي من المدينة قبل الإحرام؟
يجوز، لأن من يدفع لهم ثمن الهدي من الشركة المخصصة المعتمدة من الدولة هم بمثابة من ينوب عنك في شرائه وذبحه وتقسيمه على الفقراء والمحتاجين، فسواء أنبتهم عنك الآن وأنت في المدينة أو أنبتهم بعد أن تصل إلى مكة فالأمر واسع. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: هناك بعض الناس يقولون أن الذي لا يسبل لأجل الخيلاء أو التكبر فهذا لا بأس به، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت لا تفعله لأجل الخيلاء، فما الجواب على ذلك؟
يقول ذلك إذا ضمن لنفسه مثل هذه التزكية، يقول ذلك إذا ضمن لنفسه مثل هذه التزكية. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: إنك لست ممن يجره الخيلاء، وهذه من النبي عليه الصلاة والسلام زكى أبي بكر وشهد له هذه الشهادة. فهل قائل هذا السؤال يزكي نفسه ويرى نفسه في هذا المقام وفي هذه التبرئة؟ فالواجب على الإنسان أن يتقي الله، هذا من ناحية. ناحية أخرى، أبو بكر رضي الله عنه ما الذي كان يحصل حتى نعرف الفرق بين الحالتين؟ أبو بكر رضي الله عنه يلبس الرداء، الرداء هو الذي تلبسه في الإحرام، فيسترخي أحيانا، يسترخي أحيانا ويفاجأ، وأنت الآن تلبس الإحرام تجد أنك شددت ولففته وأصبح فوق الكعب، ثم مع المشي والعمل وكذا تفاجأ وإذا به قد نزل إلى أن لمس الأرض، فتعيد مرة ثانية ترفعه. هذا النزول نزول لست آثما فيه، لأنك لست قاصدا له، وأنت لا زلت تتعاهد رداءك، تتعاهد إزارك. فأبو بكر كانت هذه حاله، لا يلبس الرداء يلبس الإزار الذي على جزء البدن الأسفل ويسترخي أحيانا ويتعهده، فكان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. هل هذه الحالة تقارن بشخص يذهب إلى الخياط ويمسك المتر الخياط ليقيس ويقول له إلى أين؟ يقول له لن يلمس الأرض. هل هذا حكمه وشأنه مثل الذي يسترخي إزاره؟ لا والله، فرق بين الحالتين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الكبر بطر الحق، وقد صح عنه أنه قال ما أسفل الإزار من الكعبين ففي النار، وعيد قال في النار، ليست المسألة بهينة. في الحديث الذي في صحيح مسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسلم. فالمسألة ليست بالهينة، فالواجب على الإنسان أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يحرص على ألا يكون إزاره أو قميصه أو سرواله أو نحو ذلك أسفل من الكعبين، لأن في ذلك وعيد شديد ثابت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ؟
أي أن من كان مسكنه دون المواقيت، مثل أهل جدة مثلا مسكنهم دون المواقيت، فمن حيث أنشأ يعني من المكان الذي أنشأ منه العمرة أو أنشأ منه الحج، لا يلزم أن يذهب إلى الميقات الذي هو وراءه، بل من حيث أنشأ أي من المكان الذي أنشأ منه العمرة، سواء من بيته أو من مكان عمله أو نحو ذلك يلبي. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول رجل أراد أن يحج لأول مرة ونظرا لحالته النفسية المزمنة من أنه يتضايق من الأماكن المغلقة لم يكن باستطاعته البقاء في الطائرة أو الجلوس في داخلها رغم أنه مستطيع بدنيا وماديا، فهل يحج عنه؟
مثل هذا المرض النفسي مرض من المتيسر بإذن الله سبحانه وتعالى تفاديه وتجاوزه بالفزع إلى الله بالدعاء ومجاهدة النفس واستبعاد مثل هذا القلق النفسي. ونعم يصاب بعض الناس بشيء من ذلك، لكن لا يلبث أن يزول عنه بإذن الله مع الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالذي ينصح به ذلك هو أن يجاهد نفسه على مداواة هذا الأمر ومعالجته، ويقوم بالحج وبأداء الحج عن نفسه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لي عم توفي سأحج عليه هذا العام إن شاء الله،
ثم أيضا الطائرات الآن طائرات كبيرة جدا، يعني ما إذا ركب في الطائرة لا يشعر أنه في غرفة مغلقة، بل الطائرة بعض الطائرات تتعب ما وصلت نهايتها من طولها. ف يعني مثل هذه المعاني إذا حركها في نفسه واجتهد في أن يستبعد عن نفسه مثل هذا الأمر بإذن الله تعالى يذهب عنه، شفاه الله وكل مسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول لي عم توفي رحمه الله سأحج عليه هذا العام، فمتى أعقد النية وماذا أقول فيها؟
عندي
عم توفي وسأحج عليه هذا العام إن شاء الله، فمتى أعقد النية وماذا أقول فيها؟
إن كنت حجزت عن نفسك فلك أن تحج عن عمك المتوفى وأنت مأجور على ذلك، وهذا من برك وإحسانك إليه. والعمل هو أنك عندما تصل إلى الميقات تعقد النية بالنسك الذي تريده عن عمك، إن كان تمتعا تقول لبيك اللهم عمرة عن عمي فلان، أو حجا مفردا تقول لبيك اللهم حجا عن عمي فلان، أو قارنا تقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا عن عمي فلان، وتأتي بأعمال المناسك والنية معك في مستصحبة أن الأعمال كلها عن عمك المتوفى.
أحسن الله عليكم. يقول: أيهما أفضل، صلاة السنن في المنزل أم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال؟
النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قال: صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. نعم.
يقول: هل يجوز أن أحمل المصحف أو أقرأ من المصحف في السنن النهارية؟
في صلاة الليل وتكون فيها إطالة في القراءة في قيام الليل، جاء من الآثار ما يدل على ذلك، جاء من الآثار ما يدل على ذلك. وهل يلحق به النافلة في النهار أو لا؟ الله أعلم. لكن إن قرأ ما تيسر من حفظه وجعل القراءة من المصحف لصلاته من الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الحلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بجاهه؟
قد قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم. وقال عليه الصلاة والسلام: من حالف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى كثيرة. فلا يجوز الحلف بغير الله، لا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا الكعبة بيت الله الحرام، ولا أن يحلف الإنسان بنفسه أو بأي شيء آخر من المخلوقات. لا يجوز له الحلف تعظيم، ولا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا يجوز أن يقول إنسان في حلفه والنبي أو حق النبي أو وجاه النبي أو مثلا أن يقول والكعبة أو نحو ذلك، كل ذلك لا يحل لما ورد في ذلك من نهي ولما ورد فيه من وعيد.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تصلى صلاة الوتر في مزدلفة؟
تصلى صلاة الوتر في مزدلفة، لكن لا تخص بالصلاة، لا تخص بالصلاة، لا يقوم من الليل لأجل أنه في المزدلفة، وإنما يصلي الإنسان صلاته المعتادة. فإذا كان مواظبا على الوتر يصلي حتى في تلك الليلة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز قضاء الصلاة المكتوبة إذا فات وقتها؟
الصلاة المكتوبة إذا فات وقتها يجب أن تقضى، ما تترك الصلاة. من نام، في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها متى ذكرها. يجب أن تصلى، ما يجوز أن تترك. إذا كان نسي وخرج الوقت، أو نام وخرج الوقت أو نحو ذلك ثم ذكر، فإنه الواجب عليه أن يصلي الصلاة في الوقت الذي تذكر وتنبه لذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الحجاج يؤثرون الصيام على الهدي في حالة التمتع، وذلك لأن المال الذي معهم يحتاجونه في الإعاشة وشراء الهدايا، فما الحكم؟
لا ينتقل إلى الصيام إلا إذا كان لا يجد الهدي ولا يستطيع الهدي. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يستطع، إذا كان لا يستطيع أن يهدي فإنه ينتقل إلى الصيام. وهذا الحكم هل هو مستطيع أو غير مستطيع، هو أدرى الناس بذلك وأعلم الناس بذلك. إذا كان يعلم من نفسه أنه مستطيعا لا ينتقل إلى الصيام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: جئت من بلدي لأداء العمرة في أشهر الحج، ثم سافرت إلى الرياض، ومن بعد ذلك إلى المدينة، والآن أريد الذهاب إلى مكة لانتظار يوم التروية وأهل بالحج، فإذا فعلت ذلك هل أكون متمتعا؟
نعم، تمتعك لم ينقطع بسفرك إلى الرياض، لأن الصحيح أن التمتع ينقطع إذا رجع الإنسان إلى بلده، إذا رجع إلى بلده. أما أنت ما زلت الآن في سفر وفي رحلة الحج، فسفرك إلى الرياض لا يقطع التمتع، فأنت باق عليه، وذهابك إلى مكة الآن أنت مخير بين أمرين: إما أن تحرم بعمرة جديدة وهذا أفضل لك، سواء نويتها عن نفسك أو عن غيرك، أو أن تحرم بالحج، وأنت في كلتا الحالتين تعد متمتعا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز الأخذ لتعليم القرآن الكريم؟
هل
يجوز أخذ المال لتعليم القرآن الكريم؟
نعم، إذا كان قارئا ل